وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وفرغنا في اللقاء السابق من المقدمة والتمهيد للشيخ رحمه الله، وفيها تكلم عن أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال: توحيد الأسماء والصفات اختلف فيه أهل القبلة أي أمة الإجابة على ستة أقسام في إغراء النصوص. القسم الأول: من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى. بعد ذلك القسم الثاني: من أجرى النصوص على ظاهرها، وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين. القسم الثالث من هؤلاء الناس: من أجرى النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم وليس عندهم سند فيما ذهبوا إليه. القسم الرابع: قالوا نسكت ونفوض ولا نقول معناها كذا ولا كذا، ولكن نفوض معناها إلى الله عز وجل. القسم الخامس: قالوا نحن لا نتكلم بما بل علينا أن نمسك، فيجوز أن يكون المراد بها الظاهر اللائق بالله، ويجوز أن يكون المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين. القسم السادس: قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا لا نقول شيئا في صفات الله، نحن نقرأ القرآن ونتعبد بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا، وهذا لا شك أنه أيضا من الخطأ البين. يقول: فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير، لأنهم عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسألوا. طيب، أنا هقرأ القسم السادس من أوله حتى يستقيم الكلام ويتصل الكلام بعضهم بعض. نعم. أنا مليت عليكم حاجة؟ طيب، أقرأ القسم السادس ثم أملي عليكم ما بدأناه إن شاء الله. القسم السادس من أقسام أهل القبلة باعتبار فهمهم للنصوص: قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا لا نقول شيئا في صفات الله، نحن نقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا. فهم لا يقولون بقول أحد الأقسام الخمسة السابقة، بل يسكتون ولا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. وهؤلاء غير سالمين بل واقعون في الخطأ، فالقرآن تبيان لكل شيء، والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه، ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال. والقرآن نزل بألفاظه ومعانيه، لكن علينا أن نتأدب مع الله عز وجل ولا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث. ولو أن أحدا أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا فلا يسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا يعلم، فكيف يتكلم عن صفات الخالق أو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنه أن يدركها بعقله أبدا. وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه. طيب، قوله هنا: وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، ما المراد بالمعنى هنا؟ اللي هو أصل المعنى، اللي هو إيه؟ أصل المعنى، أصل المعنى اللفظ في لغة العرب. ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل، فلا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله كيف هي مثلا. ولهذا سألني سائل ذات مرة، أي الشيخ العثيمين: ما تقول في أصابع الله؟ كم هي؟ أعوذ بالله. فقلت: هل أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتقي ربك، أنت لست ملزما بهذا. اثبت أن لله أصابع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كم فلا يمكن لك أن تتكلم بهذا. فوالله ما أنت بأحرص على العلم بالله عز وجل من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره، ما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لله أكثر من هذه الأصابع؟ لأنهم أكمل أدبا وأشد تعظيما لله عز وجل ممن أتى بعده. وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. فلو أردت أن تصلي الظهر خمسا لقال لك الناس كلهم هذا خطأ. إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما بلغك فقط. يبقى النص بلغنا بكت وكيد، لا نتجاوز. فإذا تجاوزنا فهو من القفو والقول من على الله بغير علم. وأنت إذا سلكت هذا والله تسلم من أمور كثيرة، تسلم من شبهات يريدها الشيطان على قلبك، ومن شبهات يريدها عليك غيره. ولما قيل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته، لأن هذا السؤال منكر. ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فانظر كلام السلف رحمه الله كيف أن كل إنسان يسأل عما لم يسأل عنه السلف الصحابة رضي الله عنهم خاصة فهو مبتدئ. وكذلك قول القائل إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، إذن الله ينزل كل ليلة، أعوذ بالله. فمن قال هذا قف يا أخي حيث جاءت النصوص وتسلم من هذا التقدير، اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من هذا التقدير. لذلك لما دخل أبو إسحاق بن راهوية على الأمير عبد الله بن طاهر فقال له عبد الله بن طاهر يا إمام الأحاديث التي تحدثها أن الله ينزل كيف ينزل؟ وقبلها قال أحق هي؟ قال نعم يا أمير إنها حق. قال كيف ينزل؟ قال لا ندري. فدخل عليه رجل من أهل البدعة وقال أنت إسحاق الذي تقول أن الله ينزل؟ قال نعم. قال المبتدأ كفرت بإله ينزل من سماء إلى سماء. قال إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء. فالتفت إسحاق إلى عبد الله بن طاهر وقال قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، كويس. فقال ابن طاهر يا إمام انظر هذا يوم القيامة. قال نعم، الذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه من النزول اليوم؟ مضبوط. وقال له أيضا لما اعترض على حديث النزول قال أيها الأمير إن الله عز وجل أنزل علينا نصوصا وأحكاما بها نستحل الفروج وبها نحرم وبها نأكل الأموال وبها نحرم، فإذا قبلت هذا فاقبل هذا وإذا رفضت هذا فارفض هذا. الدين كل لا يتجزأ. أي ستأتي، حاضر ستأتي إن شاء الله، لأن المبحث عقائد في الصفات سأملي عليك بإذن الله. يقول اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتستم من هذا التقدير. فلو طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب فيكون النزول بالنسبة لنا انتهى، وبالنسبة لهؤلاء الذين عندهم الثلث الأخير موجود. نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، فالنزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى وبالنسبة لنا بدأ. ولا تتعدى هذا يا أخي، ولست ملزما بهذه التقديرات أبدا. والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة أحرص منا على الخير. فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسألوا. فنقول لو كان هذا من شرع الله لقيض الله من يسأل حتى يتبين. نعم، لذلك لو أنت تذكر في حجة الوداع لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقضى عمرته ووقف وأمر الناس أن يتحللوا من عمرتهم ما لم يسوق الهدي، ثم قال دخلت العمرة في الحج، فقام رجل من الحاضرين وقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم أبد الآبدين؟ قال بل أبد الآبدين. يبقى لو أن الأمر يستدعي التنبيه لقيض الله وقذف في قلب رجل يسأل حتى يتم البيان، فلما لم يظهر دل على أننا لسنا في حاجة إليه، ودي مسألة مهمة جدا. وما كان ربك نسيا. يقول لو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم واحد؟ قالوا لا. قال لا، اقدروا له قدره. وبينا ما معنى هذه اللفظة. فلا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا لو لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، فسوف يقيد الله من يسأل عنه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ما وصلنا إليه في اللقاء الماضي بفضل الله. أمليت عليكم ماذا حتى أكمل الإملاء؟ سمعنا الثلاثة كده؟ قاعد. طب قاعد عليه التقسيمة الثانية تنقسم الإيه؟ أي نعم. طيب، تنقسم العلوم، قلنا قبل ذلك مصادر العلوم على وجه الأرض إما نقل مصدق وإما استدلال المحقق. ماشي، إيه معنى نقل مصدق يا أحمد؟ الوحي. نقل مصدق يبقى طب استدلال المحقق تجارب العملية. كويس كده، أي علم على وجه الأرض ملوش غير مصدرين اثنين، نقل مصدق واستدلال المحقق. يعني لو قلت لي بقى الاسمنت والخرسانات والكيمياء والاحماض والكلام ده كله فين؟ استدلال ايه؟ محقق. معايا مشايخ؟ طيب، العلماء باستقراء الواقع وجدوا ان العلوم اللي هي مصدرها العلم التجريبي اللي هو الاستدلال المحقق تنقسم باعتبار موافقتها للنقل الى ثلاثة اقسام. كويس، علم شهد النص او النقل بصحته، علم شهد النص بصحته. مثال ذلك جريان الشمس ومنازل القمر. جريان الشمس ومنازل القمر، فهذا يعمل به لأنه كان جاء موافقا للنقل المصدق. فهذا يعمل به لأنه جاء موافقا للنقل المصدق. مظبوط. القسم الثاني علم جاء مخالفا للنقل المصدق. يطرح ولا يعمل به وإن دل عليه الاستدلال المحقق. وإن دل عليه الاستدلال المحقق. مثال ذلك عدم ترتب الأذى على إتيان الحائض عن طريق استخدام العقاقير، عن طريق استخدام العقاقير. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. القسم الثالث علم لم يشهد بصحته النقل المصدق ولم يشهد ببطلانه، علم لم يشهد النقل المصدق بصحته ولم يشهد ببطلانه. هذا العلم يعمل به مع الاعتقاد احتمالية الخطأ فيه، هذا العلم يعمل به مع الاعتقاد احتمالية الخطأ فيه، اللي هي بقى العلوم بتاعتنا ما فيش أدلة شرعية بتبطلها ولا أدلة تصحح، خلاص نعمل به، ولكن عندنا احتمالية الايه الخطأ ايه فيها، لأنه من ايه من صنع البشر، من صنع البشر. نرجع للكتاب. يقول العثيمين رحمه الله: لما انقسم أهل القبلة، يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام، هذه الانقسامات صار الناس يؤلفون الكتب المبينة المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها. وإذا طلعت كتب هؤلاء خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقوله لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة، فضلوا في ذلك ضلالا بينا، وصاروا يتخبطون خط عشواء لا يعرفون من الحق شيئا. وقد ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف كتبا كثيرة في العقيدة مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألف هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة، على أن فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان، وسنبينه بحسب موضعه إن شاء الله تعالى. التمهيد الذي ذكره العلامة العثيمين توطئة لشرح هذه المنظومة للعلامة السفاريني رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. أيضا من باب التنبيه، يعني استعن بالله عز وجل وحاول أن تحفظ هذه المنظومة، هي طيبة وعذبة ملاحة. قوله الحمد لله، يقول العلماء رحمهم الله: الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف صار ثناء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. اكتب عندك: والمراد بالصلاة هنا أي فاتحة الكتاب. سميت بالصلاة لأنها ركن من أركانها. فنفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقوله الحمد الهنا قالوا أنها للاستغراق، يعني جميع المحامد الثابتة لله، واللام في قوله لله قالوا إنها للاستحقاق أو للاختصاص، وإن شئنا قلنا إنها للاستحقاق وللاختصاص. الاستحقاق أن الله تعالى مستحق للحمد، والاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط. وقوله لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره، وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا، بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع. فمثلا قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال لله ثم قال رب العالمين، ولم يقل الحمد لرب العالمين الله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله، فدائما هو الذي تتبعه الأسماء وتلحق به. وقوله القديم يعني السابق لغيره، فهو بمعنى الأول، فقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله تعالى قد حرم ذلك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اكتب عندك وهذه الأربعة محرمة في جميع الشرائع ولا تبيحها ضرورة قط. وهذه الأربعة محرمة في جميع الشرائع ولا تبيحها ضرورة قط إلا الإكراه، ولا تبيحها ضرورة قط إلا الإكراه. وإذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فذلك جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك ألا تعتبر ذلك جناية عليك؟ كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسم به نفسه فهذه جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل، فلا يحل لك ذلك. وإذا نظرنا في القرآن والسنة فلن نجد أنه جاء من أسماء الله، إذن لا يجوز أن نسمي الله به أولا لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وثانيا لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم هو عتق النخل الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث وليس أزليا، والحدوث نقص، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه. فتبين بذلك أن تسمية الله بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي. والدليل السمعي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. أما الدليل العقلي فهو أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا، والأسماء كلها إيه؟ حسنى لا تتضمن نقصا بوجه من الوجوه، حيث إن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص. فلو قال المؤلف رحمه الله بدل القديم الحمد لله العليم أو العظيم أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولى، والأفضل من القديم الأول، وذلك للأسباب الآتية. الأول لأن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه في قوله تعالى هو الأول والآخر، والثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء وأنه أزلي، والثالث أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن وهو المآل، فالأول يعني الذي تؤول إليه الأشياء فيكون مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله فيكون أوسع دلالة من القديمين. إذن تسمية الله بالقديم مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله. اكتب عندك وأسماء الله عز وجل توقيفية. وأسماء الله عز وجل توقيفية، ومعنى ذلك أنه لا بد من ورود الاسم، لا بد من ورود الاسم في الكتاب أو في صحيح السنة بصيغة الاسمية، لا بد من ورود الاسم في الكتاب أو صحيح السنة بصيغة الاسمية التي حددها العرب لابد أن يأتي الاسم في الكتاب أو صحيح السنة بصيغة الاسمية التي حددها العرب، ولابد أن يكون متضمنا للحسن، متضمنا للحسن. ولا يجوز اشتقاق الأسماء لا من الصفات ولا من الأفعال، ولا يجوز اشتقاق الأسماء لا من الصفات ولا من الأفعال. والذي نعنيه بالاشتقاق هنا، والذي نعنيه بالاشتقاق هنا هو الاشتقاق العقدي لا اللغوي من الصفات ولا من الأفعال، والذي نعنيه هنا الاشتقاق العقدي لا اللغوي. ماشي يا شيخ، حاضر. عاوز تقول حاجه يا محمد؟ لك أن تغير الاسم مع نسبة التغيير إليك. يعني أخونا بيقول إحنا نحفظ المنظوم، طب هنبدأ بنقول إيه؟ الحمد لله القديم الباقي مقدر الأجل والأرزاق. نعم، ولكن أردت أن تقول الحمد لله العليم الباقي مثلا لك ذلك، ولكن لا تنسب التغيير إلى الإمام، أو لا تنسب اللفظ إلى الإمام، لأن دي أمانة علمية. فبقول يا أخواني قريب قال الحمد لله القديم، ودي لفظ غير صحيحة، ولكن الصواب ايه؟ تأتي بأي اسم بدلا منه. معايا؟ فضل يا شيخ. نعم. نعم، أخونا بيتكلم عن مسألة عظيمة القدر، وهي يؤذي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والإجماع منعقد على أن الظهر ليس من أسماء الله، وما خلف في ذلك إلا ابن حزم، ولا يعتد بخلافه. ووجه ذلك كما قال العلامة العثيمين في القواعد المثلى أن الظهر هنا ليس من أسماء الله، لأن الله عز وجل بين في الحديث قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يكون المقلب هو المقلب، والظهر اسم جامد ليس له معنى، وأسماء ربنا لها إيه؟ معاني. احنا كنا قبل ذلك، ركز يا محمد، أسماء الرب عز وجل وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ها أعلام وإيه؟ أحسنتم، الله يجزاكم بالخير، أعلام وإيه؟ وأوصاف. واخد بالك؟ يعني من أسمائه العليم، وهو له صفة العلم، ومن أسمائه الحاشر، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمه، ومن أسمائه الفرقان، فرق بين الحق والباطل. وده الفرق بين أسماء هذه الثلاثة وبين أسماء غيرهم من الإيه؟ من المخلوقات. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ العقدي أي أنني أشتق من أفعال المولى عز وجل اسما وأنسبه إلى الله وأتعبد لله به. يعني مثلا إيه؟ وكلم الله موسى تكليم، كلم فعل مظبوط، فأقول إيه؟ أشتق من هذا الفعل اسما وقل الله المتكلم. أدي معنى كلمة اشتقاق الإيه؟ العقد. يبقى أشتق اسم من فعل أو من وصف وأعتقده أنه لله وأتعبد الله به، ده مخالفة شرعية. أما الاشتقاق اللغوي لازم، لأن كل الأسماء مشتقة من مصادرها، ودي مسألة منتهية في لغة العرب، حتى لفظ الله اللي هو علم على ذات مشتق كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من أهل العلم. يبقى عشان كده لاحظوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، تجد في كثير من كتب السلف أن الأسماء مشتقة. الكلام ده لابد أن يفهم على المعنى الصحيح، مشتقة أي باعتبار اللغة، أما باعتبار الاشتقاق العقدي هذا لا يصح. واشتقاق عقدي يعني قلناها أن يشتق من الفعل أو الصفة اسم يتعبد الله به، ينسبه إلى الله عز وجل. نعم. هذا مخالف. أو تعالى شيء وضحت يا أخي، الله يجزاك بالخير. أيوة ولدي،
مشتق من الأسماء بس من الافعال لا. يعني مثلا الاسماء العليم يبقى نصف الله سبحانه نصف العلم، العزيز نصف العز، اما من الافعال لا.
لا مش كده بقى اخونا بيقول يا عظمت، ركزوا اخونا مشايخ، وده هيجي بالتفصيل باذن الله. وان شئتم لعل الله ييسر نبدا نجيب كتاب في الاسماء والصفات، وافضل كتاب وقفت عليه على حد علمي القواعد المثلى للعلامه العثيمين. حبيت ترتقي بقى في كتب كتير. احنا عندنا المولى عز وجل له اسماء وله صفات وله افعال، مظبوط كده، وكلها جاءت في القران والسنه. هو الله الملك القدوس اسماء انزله بعلمه افعال، ينزل ربنا يجيء دي كل قصدي انزله بعلمه صفه، ينزل ربنا فعل، دي كلها منسوبه لله. القاعده عندنا ايه؟ لا يجوز لنا ان نسميه الا بما سمى نفسه او سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الصفات وكذلك في الافعال. غير ان العلماء قالوا ايه؟ ان الفعل يدل على الوصف ويدل على الذات، اللي هي اسماء ربنا عز وجل تدل على ذات المولى عز وجل وصفاته بدلالة اللزوم والتضمن والمطابقة. يبقى كل اسم من أسماء الرب عز وجل يدل على وصف لله، كل اسم من أسماء رب يدل على إيه؟ على وصف لله عز وجل. أما إن كل فعل يدل على اسم لله عز وجل لا، لأن كده هنشتق الأسماء من الإيه؟ من الأفعال، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. والقاعدة عندنا أي دليل في الكتاب أو في صحيح السنة جاء فيه اسم لله بصيغة اسمية ننسبه لله. طيب هب أن الدليل الذي ورد فيه الاسم بصيغة اسمية حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، كحديث إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم. أما جميل يحب الجمال ثبت في مسلم، فمن أسماء الرب عز وجل الجميل. طب نظيف اختلف أهل العلم بناء على اختلافهم في صحة الحديث أو عدم صحته، ولكن دايما القاعدة العامة عندنا أن الأسماء توقفية على النص. كن بقى أن بعض أهل العلم أثبت حديثا والآخر خالفه فيه، والذي أثبت اسما لله من خلاله والآخر لم يثبته، هذا أمر واسع، الأمر فيه واسع إن شاء الله. معايا مشايخ؟ واضح المسائل ديت كده؟ فضل يا ولد. لا ما سيأتي بتصريح مخالفة بإذن الله. أكمل يا مشايخ؟ طيب فضل يا أخي. لا ده حديث حتى شعرت ببرد أنامله في صدري، حديث صحيح عند الترمذي وأحمد من رواية معاذ بن جبل، وفيه إثبات صفة الأنامل لله. نعم؟ لا لا لا. وقوله الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء، فهو بمعنى الآخر أي الذي ليس بعده شيء. والآخر من أسماء الله، قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكأن المؤلف رحمه الله أتى بالقديم بإزاء الأول وأتى بالباقي بإزاء الآخر، ولكن في هذا نظر، فلم يرد من أسماء الله عز وجل أنه الباقي، وإنما جاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصفة لا يشتق منها اسم، وقد ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. واضح يا مشايخ؟ فإذا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله بالباقي، فالصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك في القرآن والسنة. مفهوم يا مشايخ الحاجات دي؟ تفضل يا شيخ.
الحديث 99
الى اسماء الله بصفه الاسم و100 الا واحد فسرها بان هي الاسماء لله. نعم. يسال اخونا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما ثم قال 100 الا واحد، من أحصاها دخل الجنة، حديث في البخاري ولا مطعن في سنده أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون، ومن فسر القرآن والحديث وتأولهم بغير ما تأوله الصحابة والتابعون، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، ومعلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. فعلى حد علمي ما وقفت لأحد من سلفنا الصالح على هذا التفسير، كل ما قالوا ابن حجر وغيره قالوا 100 إلا واحد من باب التوكيد. وليس معنى ذلك أن ننفي عن الله الأسماء المقيدة، لا، لازم ننتبه لها كويس. فالاسم إما أن يأتي بصيغة الإطلاق، وإما أن يأتي بصيغة التقييد، كما قال عز وجل: عليم بذات الصدور، وقال: عالم الغيب والشهادة. ولكن لابد أن نلاحظ أنه ممكن أن يأتي القيد ويدل على الإطلاق، يعني يأتي الاسم إيه؟ مقيد، ولكن عند التأمل في القيد يدل على الإطلاق، كما قال عز وجل: عالم الغيب والشهادة. طب ما الذي يبقى؟ ما هو الكون كله إما غيب وإما إيه؟ شهادة. أنا شايف أخويا وأخويا شايف، غيب ما عرفش إيه اللي في بيته، وفي غيب أعم. يبقى أصبح هذا القيد يا أخوان يدل على الإطلاق، كما قال عز وجل: والله بما تعملون محيط. طب وقال بما تعملون ولم يقل بما تفعلون، بما تعملون، لأن العمل يشمل القول والفعل. طب إذا سميناه المحيط ما ابتعدنا وما أطلق، لأن الإطلاق القيد نفسه يدل على الإيه؟ على الإطلاق. مفهومة دي؟ ومن هنا جه العلامة العثيمين رحمة الله عليه في كتابه القواعد المثلى، لما سرد الأسماء الحسنى المنسوبة للرب عز وجل جعل منها العالم، مع أنه جاء إيه؟ مقيدا، ولكن تقييد يدل على الإيه؟ على الإطلاق. أما في أسماء مطلقة نعم، وفي أسماء مقيدة نعم. والقاعدة عندنا: ما جاء مطلقا يقيد، وما جاء مقيدا لا يطلق، إلا إذا كان القيد يدل على الإطلاق. فهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك: ومن الأسماء ما يكون مقيدا وما يكون مطلقا. فالقاعدة: ما أطلق من الأسماء يطلق ويجوز تقييده. القاعدة: ما أطلق من الأسماء يطلق ويجوز تقييده. وما قيد لا يجوز إطلاقه إلا إذا كان، وما قيد لا يجوز إطلاقه إلا إذا كان القيد يدل على الإطلاق. وما قيد لا يجوز إطلاقه إلا إذا كان القيد يدل على الإطلاق. مثال ذلك: عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة، فيجوز أن يقال عالم بدون قيد، لأن القيد يدل على الإطلاق. نعم، لأن القيد هنا ماله؟ ولكن مثلا إيه؟ الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، يبقى اصبح هنا الوصف به مقيد، ما ينفعش يطلق، لان في اطلاقه احتماليه النقص. واضح يا مشايخ؟ يبقى ما قيد يقيد. متى يطلق؟ اذا كان القيد يدل على الايه؟ على الاطلاق، اللي بنسميه ايه؟ اطلاق فوق الاطلاق. طيب نرجع للكتاب. اطلاق فوق الاطلاق. قال: فالصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر، كما ثبت ذلك في القرآن والسنة. وقوله: مقدر الآجال والأرزاق، مقدر أي جعلها على قدر معلوم، والآجال جمع أجل وهو منتهى الشيء وغايته. ومنه عمر الإنسان، فإنه مقدر عند الله عز وجل بأجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، وكذلك ما يحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر. والأرزاق جمع رزق وهو العطاء، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق، يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته. وقد جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. هذا الحديث يا أخواننا لا يصح، والله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته، فقد يبتلي الله الإنسان بالفقر ليعلم أيصبر أم يجزع. طيب سؤال، الله عز وجل قبل أن يبتلي العبد يعرف نتيجة الابتلاء ويعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، مظبوط كده؟ فلماذا قال هنا يبتلي العبد ليعلم أيصبر أم يجزع، كما قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الجواب ليظهر العلم أمام الناس وأمام كل شيء، يبقى ابتلاك وهو يعلم نتيجة الابتلاء قبل أن يبتليه، ولكن ابتلاك حتى تعلم حقيقة نفسك ويظهر أمرك أمام القوم، أما هو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فإذا قال قائل إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا ألا نفعل ما يكون به الرزق؟ فالجواب أنه لا يسوغ، لأن الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه يقدره بأسبابه. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة لا نفصل بين السبب والقدر، بل السبب من الإيه؟ من القدر. يبقى أنا خرجت في سفرة معينة فأصابني بشيء أو أصبت بشيء، إياك أن تقول لو لم تخرج ما أصبت، خطأ، بل تقول كان لزاما أن تخرج حتى تصاب. يبقى لا نفصل بين السبب والقدر. يقول فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره لأسبابه، لأسباب يقوم بها الشخص، وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص، كما لو مات الإنسان ميت فورثه فهذا ليس من فعله، لكن على كل حال تقدير الله تعالى للأشياء لا يستلزم ولا يسوغ أن ندع الأسباب النافعة. وهذا يعني من كلام أهل البدع ومن كلام الجبري. يقول المؤلف حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. الشرح قوله حي، الحي من أسماء الله تعالى، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي، هو سبحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، أي الحياة الكاملة بجميع صفات الكمال. اكتب عندك واسم الله الحي دل على جميع الصفات الذاتية لله، فاسم الله الحي دل على جميع الصفات الذاتية لله، واسم الله القيوم دل على جميع الصفات الفعلية لله، دل على جميع الصفات الفعلية لله، ومن ثم فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم. ومن ثم يعني من هنا، فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم. وقوله عليم، العليم أي ذو علم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه وإن لم يخرجه للناس، بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدث فضلا عن الحادث. اكتب عندك والله تعالى يعلم ما لم يكن، والله تعالى يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، والله يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. دليله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قوله قادر: القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، فالله عز وجل قادر بقدرة هي وصفه، فهو يفعل عز وجل دون أن يعجز. والقوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف. وأضرب مثلا يتبين به الفرق: إذا قيل لشخص ارفع هذا الحجر فإذا زحزحه وعجز عن رفعه نقول إنه غير قادر، وإذا حمله لكن بمشقة شديدة نقول قادر ولكنه ليس بقوي، وإذا حمله بسهولة نقول إنه قوي. وعلى هذا فالقوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة، لأنها أي القوة يوصى بها ذو الشعور وغيره، فيقال للإنسان قوي وللحيوان قوي وللحديد قوة وللصخر قوة، أما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور، ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر ولا للصخر إنه قادر، لكن نقول إنه قوي. فالرب عز وجل قادر، قال تعالى: وهو على كل شيء قدير، وقدرته لا يستعصى عليها شيء، فهو قادر على كل شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يتعلق به القدرة في كلام المؤلف رحمه الله. وقوله موجود: كلمة موجود في الحقيقة أنها مقحمة إقحاما لا وجه له، لأنه يغني عنها قوله حي، لأن الحي موجود غير معدوم، وكلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا، لكن يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أتى بها من باب الخبر لا من باب التسمية. ويصح أن نخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، ولكن لا نسميه بذلك، كما يصح أن نقول إنه متكلم ولكن لا نسميه بذلك، لأن الكلام ليس صفة مدح على كل حال، قد يتكلم الإنسان بسوء فيكون كلامه نقصا، لكن أقول إنه يتسامى عن المؤلف بأنه قصد الخبر. يبقى احنا عندنا يا أخوانا أسماء الرب عز وجل، وكذلك صفاته، وكذلك أفعاله، وكذلك الإخبار عن الله. أوسع هذه الأبواب باب الخبر عن الله عز وجل، أقل منه باب الفعل، أقل منه باب الوصف، أقل منه باب الأسماء. طيب، الإخبار عن الله عز وجل لابد أن يكون من مرادفات صفاته وأفعاله وأسمائه. أما أن نأتي بشيء ليس من مرادفات الأفعال ولا الأسماء ولا الصفات ونخبر به عن الله عز وجل، هذا لا يجوز، وإن كان باب الإخبار من أوسع الأبواب. تفضل. أي نعم، هذا لا بأس به، لأنه من مفردات الصفات. وقوله: وقامت به الأشياء والوجود. قامت به أي بالله عز وجل، الأشياء كلها بل الوجود كله، ولولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء، ولولا الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت، فكل شيء قائم بالله عز وجل، لقوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكل شيء من الأشياء والوجود قائم بالله عز وجل، فهو الذي أوجدها، وهو الذي أمدها حتى بقيت، وهو الذي أعدها أي هيأها لما تكون صالحة له. وقيام الشيء بالله عز وجل، طب هنخلص بس المبحث ده. وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيجاد، الإمداد، والإعداد. الإيجاد فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء، فهو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته، وهذه الأشياء الموجودة منها ما هو معلوم. طيب، الكلام سيطول، وأرى أن يرجع إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم بإذن الله، حتى يتسنى لنا أن نستعد لصلاة العصر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.